أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أنه ما يمكن أن يستدل لإثبات وجود الباري عز وجل هذا الدليل المركب من مقدمات ثلاث. كل معلول لا بد له من علة، وكل مسبب لا بد له من سبب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا للشيء، أو بتعبير آخر يعبر عن هذه المقدمة بتعبيرين: فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا للشيء، ولا يمكن للدرجة الضعيفة أن تكون علة للدرجة القوية. تعبير ثاني: لا يمكن للدرجة الضعيفة أن تكون علة للدرجة القوية. المقدمة الثالثة التي هي مهمة في البحث، وهو أنه هذا العالم، عالم المادة، لا شك ولا ريب تحقق فيه تطور وتبدل وتغير. عليكم السلام ورحمة الله. من الذي ينشئ ويوجد هذا التطور وهذا التغير؟ هذه المقدمة الثالثة. اسم المقدمة الأولى، ونحن قلنا أنه قانون العلية قانون فطري ولا مجال للتراجع عنه بأي شكل من الأشكال. قانون فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطل الشيء، وترجمة أخرى قانون العلية وكيف يمكن أن يكون معلول بلا علة، وكيف يمكن للدرجة النازلة الفاقدة للدرجة العالية أن تعطي الدرجة العالية؟ لا يمكن ذلك. إنما الكلام في المقدمة الثالثة. طبعا إحنا عندنا مع المدرسة الإلحادية نحتاج إلى نقطتين أن نركز معهم. النقطة الأولى: كيف أمكن تفسير إيجاد المادة الأولى؟ من الذي أوجد المادة الأولى بعد فرض كون المادة الأولى ممكنة؟ بعد فرض كون المادة الأولى ممكن، والممكن يحتاج إلى السؤال. لابد أن يقدمون يعني دليل واضح على فرض وجود المادة الأولى بعدما كانت المادة الأولى شنو ممكن. وأيضا عندنا تساؤل ثاني، والذي وقع الكلام في داخل المدرسة المادية الإلحادية هو السؤال الثاني، أنه غض النظر عن المادة الأولى، وإنما قالوا أن هذا التغير والتبدل، كم نظرية فرضت التغير والتبدل؟ النظرية الأولى نسميها التغير والتبدل الكمي، والنظرية الثانية تسمى بنظرية الديالكتيكية، والنظرية الثالثة تسمى الميكانيكية الفيزيائية. هذه ثلاثة نظريات. وطبعا أكو نظرية رابعة اسمها الانفجار الكبير. الانفجار الكبير، هذه نظريات تروم هذه النظريات إلى تفسير عملية التطور، أنه المادة الأولى ذات الخلية الواحدة كيف تطورت من مادة لا حياة لها إلى مادة ذات حياة ونمو وتكاثر، من مادة لا إحساس لها إلى مادة لا إحساس، من مادة فاقدة للتفكير إلى مادة مشتملة للتفكير. هذا التبدل، هذا التطور، هل هو تطور كمي أم تطور كيفي؟ إذا تطور كلمنا نحن لسنا بحاجة إلى فرض وجود إلا لعملية التطور، لأنه التطور الكمي ليس فيه أنه المرحلة البعدية زيادة على المرحلة القبلية، فنقدر نحافظ على المقدمة الثانية بناء على من يفسر التطور تطورا كميا. التطور الكمي عشانه أمثل لك المثال، التطور الكمي عندنا إحنا 28 حرف في اللغة العربية، هذه تنخلق منها ملايين الكلمات على أساس ليس هناك تطور كيفي، وإنما هذه 28 حرف في عملية تنتظم من دون زيادة شيء آخر، فتتولد عندنا هذه الموجودات الكثيرة. هم فرضوا أن النواة الأولى أشبه ما يكون عملية الحروف الموجبة لتحقق الكلمات الكثيرة. هذا الذي نشوفه اليوم، العالم يعج من الموجودات، هو وليد المادة الأولى على أن يكون هذا التطور من المادة الأولى إلى الوجودات المتعددة على أساس التطور الكمي. والتطور الكمي شنو؟ ليس هناك النية الضعيف إلى الأقوى، وإنما نحافظ على المقدمة الثانية في الاستدلال، وأن المقدمة الثانية كانت تقول أن وجود الضعيف يمكن له أن يكون مؤثرا وعزا للوجود القوي. أما إذا افترضنا ماكو ضعيف وماكو قوي، حينئذ بعد ما عندنا أزمة يبقى بس التساؤل الأول بناء على هذه النظرية، من الذي أوجد المادة الأولى؟ من الذي أوجد المادة الأولى؟ وهم يدعون أن المادة الأولى يمكن أن تكون تفرض أنها أزلية، أزلية الأزلية. فإذا قلنا أن المادة الأولى أزلية يعني وليست ممكنة، وأن المادة الأولى هي السبب لتطور هذه الوجودات المتكثرة، فعليه ما عندنا كل مشكلة. أما نالكم كل البعض، يبقى هم يعتقدون أن هذا هو من التطور الكمي. والإشكال الذي نحن نسجله في المقام أننا لا نستطيع أن نفهم أن عملية التطور قائمة على أساس التطور الكمي، بل لا بد أن تكون على أساس التطور الكمي. النظرية الثانية فسرت عملية التطور مو على أساس التطور الكمي، وإنما على أساس التباعد الديالكتيكي. التباعد الديالكتيكي، لذا نظرية التباعد الديالكتيكي أيضا لا تحتاج إلى إلى علة خارجية، وإنما العلة المحفوظة هي علة داخلية. نظرية التباعد الديالكتيكي، الصراع الديالكتيكي، وهو أن هناك أمران ضدان متواجدان في الشيء الواحد، أحد الأمرين يكون قاهر فيتقدم إلى الخارج وفي الصدارة، والثاني يكون بسبب تقدم الأول يكون محفوظا لكنه يكون في الحجاب. تبدأ عملية الصراع في هذا الصراع بسبب ظروف معينة، تنقلب هذه القضية فينخلق ما كان تحت يصير مكان، تصير حركة. فالحركة وليدة ماذا؟ وليدة صراع داخلي وليست عملية خارجية وبعنصر من الخارج، وإنما بعنصر من الداخل. فلو قلنا بأزلية المادة وقلنا بالتضاد الديالكتيكي، يمكن لنا أن نفسر ظاهرة الكون بلا حاجة إلى فرض شيء يسمى الذات الإلهية. طبعا تفترض هذه النظرية فكرة التباعد الديالكتيكي أنه تؤمن لنا حركة وجودان، وجود بتغير كمي وأخرى بوجود تغير كيفي. فلا بد أحيانا أن ننال نتيجة الصراع الداخلي التباعد الديالكتيكي، ثم يعبرون عن التز وأنتز، والمتولد يسمون سنتز، فأنه يتحقق عندنا موجود. نؤمن بواسطة هذه الحركة الديالكتيكية هذا الصراع الداخلي، نؤمن على ماذا؟ على وجود الكون. هنا بس هم اعترفوا بفكرة النمو الكيفي، إذا الإشكال عليهم كيف يمكن ولو بعد الغض النظر عن التباعد الديالكتيكي وأنه تام أو ليس بتام، كيف يمكن أن يتوالد البعد الكيفي، يعني قصدي البعد الكيفي عن الوجود، له إحساس وله فكر وله حياة، كيف يمكن أن يتولد من المادة الأولى الصماء الفاقدة لهذه الأمور؟ كيف يمكن ذلك؟ ولو قضينا وسلمنا فكرة التبادل الديالكتيكي، جت فرضية أخرى، طبعا هذه فرضيات علمية ولم أقل نظريات علمية، وإنما أقول فرضيات علمية، يعني لم تصل إلى مستوى النظرية التي تكون مقبولة، ولكنه على أي حال فرضت بهذا المقبول. هذه النظريات بشكل عام يعني تمر من حيث لا تشعر نظام، وتقول بنظام الصدفة، وأن هذه النقلات أنها تضرب. لماذا هذا التضاد الداخلي يتولد في الآن الفلاني دون الآن الفلاني؟ هذا التولد لابد له من آن، منشئ هذا التولد ومحقق هذا التولد في هذا الآن دون ذلك الآن يحتاج إلى مبرر. النظرية لم تقدم أي مبرر في هذا التبدل وهذا التغير، وإنما اكتفت بأن هناك يوجد تبدل وتغير من الكم إلى الكيف بواسطة التباعد الديالكتيكي. فإذا أولا أصل نظام التباعد الديالكتيكي اجتماع النقيضين المرفوض. اثنين، وهذا غير نظرية القوة والفعل، وقلت هناك فرق بين القوة والفعل الذي نحن نقول دائما الحركة، يعني الحركة نعتقد أنها شنو؟ انتقال من القوة إلى الفعل. الحركة تعريفنا للحركة شنو؟ انتقال من القوة إلى الفعل. لكن القوة هي شنو؟ لا فعلية لها، أن فعليتها لا فعلية لها، فليس عندنا فعليتان، وإنما عندنا فعلية وعندنا قوة، والقوة هي بشرط الفعلية وتجتمع مع ألف فعلية. أما بالنسبة لنظرية التضاد الديالكتيكي يعتقدون بتعدد الفعليات، بتعدد الفعليات، مو أنه قوة وفعل. إذا هم يبتلون بمشكلة التضاد واجتماع الضدين، لكن نظرية القوة والفعل لا تبتني على نظرية اجتماع الضدين، بعدما كان أحدهما ليس وجود بالفعل، وإنما هو وجود بالقوة الذي نفترضه تركيبا اتحاديا، تركيبا اتحاديا. الإشكال الثاني إلى الأصل التضاد ينتهي بنا إلى التناقض. اثنين، أنه هذه النقلة والصراع لم يبرر لنا ظرفها الزماني والمكاني الموجب لهذا التبدل. الأمر الثالث، أنه هذا التبدل إذا في حريم الكم فمقبول، أما إذا فرض في حريم الكيف تواجههم المقدمة الثانية، تواجههم المقدمة الثانية. طبعا أنا الآن مجملا في دليل الوجوب الإمكان تعرضت إلى هذا، إن شاء الله في بحث الإلحاد العلمي أتعرض إلى الأدلة بنحو أكثر بيانا، لأن بعض هذه الأدلة هي ليست أدلة فلسفية وإنما أدلة علمية. بس حبيت أقدم نموذج لفكرة هذا التبدل وهذا التنقل. الإشكال الخامس الذي سجل على دليل الوجود والإنكار، اسمع للإشكال الخامس، ويسمى إشكال خلط الجزء بالكل. خلط الجزء بالكل، الإشكال يقول هكذا: نحن نسلم أن زيد وعمرو وبدر لن الوجودان، نسلم وهكذا الحيوان الفلاني والشجرة الفلانية والوجود الجماد الفلاني والفلك الفلاني، كلنا نسلم أنها وجودان ممكنة، ونسلم أن الوجودات الممكنة تحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. هذا كله نسلم. هذه شبهة الملحد، أرجوك التفت للشبهة. فنحن نمضي لكم ما تقدر أن الزيت يحتاج إلى علة، عمرو يحتاج إلى علة، لكن مدعانا مو زيد وعمرو، وإنما مدعانا الكون الذي ينسب للكون غير تعريفه، وهو المركب وهو الكل. أقصى ما قدم من دليل الوجود والإمكان إثبات أن الأجزاء بحاجة إلى ماذا؟ إلى علة. ولم يقدم لنا في دليل الإمكان والوجود أن المركب أيضا يحتاج إلى علة، بينما محل النزاع واقع النزاع هو قائم على أساس المركب وليس قائم على أساس الأجسام. فالدليل لا يثبت المدعى. أكرره من جديد، التفتوا لما أقول ونظروا لذلك بمثال ونظروا لذلك بمثال لهذا الإشكال. سلمنا لأكرر أن الأجزاء تحتاج إلى علة، وأن قانون الوجوب والإمكان فعل في الأجزاء، وأن المقدمات التي ذكرت لقانون الوجوب والإمكان محفوظة في الأجزاء، إلا أن المتنازع عليه ليس هو الأجزاء وإنما هو شنو؟ المركب. ولم يقدم لنا دليل على أن المركب والكل والكون أيضا يحتاج إلى علة، وحاجة الأجزاء إلى علة لا تستلزم حاجة الكون إلى شنو؟ إلى علة. ولنا على ذلك نظير. شنو النظير؟ أن حاجة الأجزاء تأخذ حكما، لكن ليس بالضروري أن المركب يأخذ نفس ذلك الحكم. قالوا أن الذي في الغابة هذه الشجرة وتلك الشجرة وشجرة ثالثة ورابعة وخامسة، ونحن نعلم أن الشجرة لها حكم، ألا وهو شنو؟ أن لها جذور. هذا ما قبله، أن الشجرة لها جذور، هذا حكم مقبول، وبالاستقراء التام ثبت أن الأشجار لها شنو؟ لها جذور، هذا ما قبله. لكن الغابة ليس لها جذور، الغابة وهو المجموع الكل ليس له جذور، فما ممكن أن نقول إذا الجزء ثبت في حقه الحكم الكل أيضا يثبت في حقه نفس ذلك الحكم، الرحمن. وها هنا المورد كذلك، فإن الأجزاء وإن ثبتت في حقها أحكام من قوسين قانون الوجود والإمكان، لكن الكل لا يثبت في حقه هذا الحكم. هذا حاصل الإشكال الذي سجل على هذا. إذا شنو الإشكال؟ المدعى شيء وما قدم من الدليل شيء آخر. إشكال على دليل الوجود. طبعا ما يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال مجموعة أجوبة. الجواب الأول، ليس كان المدعى الكون، وإنما المدعى هو الأجزاء. نحن ضمن نثبت القضية على نحو الموجبة الجزئية، أن بعض الوجودات المفترضة في هذا العالم تحتاج إلى واجب الوجود. تقبل منا واجب الوجود ولو في بعض الموارد، فإن ذلك يكفي. إن تقبل ليس هناك شيء باسم واجب الوجود، فلا نرتضي أن دليلكم كان ومركز الحوار بيننا وبينكم هو الكون، وإنما مركز الحوار بيننا وبينكم الكون، كما أن مركز الحوار بيننا وبينكم زيد وعمر وبكر وهذه الشجرة وذلك الوجود وخلق اثنين، وهو الأهم. الثاني هو الأهم. احنا في الحقيقة أنا أنطلق من التمثيل حتى أبين الملاحظة. طبعا أولا ملحوظة، احنا عندنا علاقة الكل والجزئي، هذا بحث، وعندنا علاقة الكل والأجزاء، هذا بحث آخر. والأجزاء أحيانا الأثر الثابت للكل هو أثر له ما هو عموم مجموعي، وأخرى أن يكون الأثر الثابت للكل ليس هو العموم المجموعي، بل هو نفسه أثر الأفراد. وقد يتفق أن يكون العلاقة كل، فلا بد أن نفتش أن العلاقة هي علاقة الكل والمصادر، علاقة الكون مع زيد وعمر وبكر وخالد، أم أن العلاقة علاقة الكل مع الجزء. ثم إن علاقة الكل والجزء تارة الأثر الذي يثبت للكل يثبت بشرط العموم المجموعي، يعني شلون أنا أشيل 10 كيلو وأنت أشيل 20 كيلو، فبالتالي مجموعنا يشيل 30، 30 أثر غير أثر 20 وغير أثر 10، لكن هو أثر انضمامي وليس أثرا فكريا. وعندنا أثر انضمامي على الترتيبات الانضمامية، وعندنا أثر لترتيب الاتحاد. شو الفرق بين الترتيب الانضمامي والترتيب الاتحادي؟ الترتيب الانضمامي مثل له مثال الترتيب الانضمامي الحائط، قد في الوهلة الأولى يقولون أن الجزء له أثر، السمنت له أثر، الآجر والطابوق له أثر ثالث، الماء له أثر رابع، عندما يكون هناك حائط فإن الحائط له أثر جديد، هذا الأثر الجديد ليس هو أثر الآجر ولا أثر الماء ولا أثر الحائط ولا أثر السمنت ولا أثر الجص، هذا أثر جديد. الأثر الجديد إنما يتعقل في الترتيب الاتحادي، وأما الترتيبات الانضمامية فليس هناك أثر جديد، وإنما شكوا في الترتيبات الانضمامية، هناك آثار للأفراد حال كونها مجتمعة، فهو ليس أثر آخر ما وراء آثار الأفراد. هذا أرجو الالتفات إليه. الحائط غلط واحد يقول له أثر جديد. الحائط ليس له أثر جديد. الحائط شنو هو أثره؟ هو نفسه أثر الأجزاء، لكن الأجزاء المنضمة. شلون أنا شلت 10 كيلوات وأنت شلت 20 كيلو؟ صحيح أن الآن الذي هو مرفوع 30 والثلاثين غير العشرة وغير العشرين، لكن هي مو غير بمعنى أنها وجود آخر ما وراء العشرة والعشرين، وإلا أن بحسب الواقع هو شنو؟ هو نفس وجود العشرة والعشرين من ضمن، ومو أثر جديد ما وراء، وإنما هو شنو؟ أثر العشرة وأثر العشرين في التركيبات الانضمامية. أن الآثار ليست آثار جديدة، وإنما هي آثار للأجزاء، هذا كون تلك الأجزاء منضمة. فنقدر نقول الجزء سهل التعبير، شوفه الجزء له أثر بما هو هو، وله نفس الأثر، لكن عندما يلحظ في نظر المجموع. والتركيبات الانضمامية من هذا القبيل. لذا واحد يقول لك عرف لي ما الفرق بين التركيب الانضمامي وبين التركيب الاتحادي. التركيب الانضمامي ليس هناك في التركيب أثر جديد، أما في التركيب الاتحادي في التركيب الجديد يكون هناك أثر جديد. لذا الماء والأكسجين، استقد واحد يصور لي هذا من مثال للتركيب الاتحادي، الماء والأكسجين، حيث أنه انضمام الماء والأكسجين بنسبة معينة ينتج لنا ماذا؟ ماء وهيدروجين، عفوا، ماء وهيدروجين ينتج لنا بنسبة معينة الماء. فالأكسجين والهيدروجين، عفوا، الأكسجين والهيدروجين، ماذا؟ الأكسجين والهيدروجين بانضمام أحدهما إلى الآخر يرتب لي شنو؟ ما هل قاعد يقول لي هذا مثال للتركيب الاتحادي؟ الجواب غلط، هذا ليس مثال للتركيب الاتحادي، وإنما هذا مثال للتركيب الانضمامي. فالماء هو شنو؟ وليس شيء ثالث ما وراء أثر الأكسجين وأثر الهيدروجين، وإنما هو نفس الموجود في الأكسجين والهيدروجين. نعم الأكسجين بلا أن ينضم له أثر يسمو الأثر الانفراد، والهيدروجين بلا أن ينضم يسمو له أثر يسمو الأثر الانفراد، لكن لما يجتمعان مو ينتجاني أثر. لذا إحنا نعتقد كل ما في الكون، كل التراكيب الموجودة في الكون هي تراكيب انضمامية وليس في البين تركيبة اتحادية. إنما يتحصل التركيب الاتحادي بشيء واحد فقط لا مثال له أصلا. ليس للتركيب الاتحادي إلا مثال واحد، وما هو المثال الواحد للتركيب الاتحادي؟ وهو حركة يعني الهيولة انضمام الصورة، حركة الهيولة مع الصيولة مع الصورة تنشئ لنا تركيبا اتحادية. هنا فكرة تغير الأثر. الآن أتكلم أولا، أنت مثل بالمثال أنا أوضح الفكرة، بالمثال أوضح الشغل. أقول ليش قيلة الأشجار لها جذور والحالة الغامة واليكون ليس لها جذور. أقول الغابة تطلق بإطلاقين، الغابة تارة تطلق ويراد منها فقط الأشجار، وأخرى الغابة يطلق ويراد منها الأشجار والعصافير وال 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 كل ما هو موجود في الغابة بجانب الأمر. أنت أجيت قلت نحن نعلم بأن الأجزاء لها آثار وهو الجذور، بينما الغابة وأطلقت وأردت من الغابة ماذا أردت من الغابة؟ ذلك المعنى الوسيع، ياخذ المعنى الوسيع بما يعم الأشجار وغير الأشجار، أشجار وصخور وأنهار وعصافير وحيوانات أقررت وأردت هذا. هذا ليس كل الأجزاء،
هذا ليس كله للأشجار،
هذا إطلاق آخر. هنا يوجد مغالطة، الحد الأوسط لم يكن مكررا بشكل صحيح، لم يكن مكررا بنحو صحيح، واضح هذا لم يكن. فعليه فكرة أن الأجزاء إذا أخذت حكم أخذت كل حكما آخرا، بمثالك هذا الذي أنت نظرته مثالا ليس بصحيح وليس بالمثال العلمي، لأنه هناك عدم تكرر في الحد الأوسط. إنما لا بد أن نسأل، إحنا راح نسأل، المثال صار مو موفق، والمثال أنه مثل قولنا أن الحائط فيه فأرة، الفأرة فيها تسمع، إذن الحائط يسمع،
حيث أن الحد الأوسط في هذا القياس لم يتكرر.
هكذا في مثل هذا المثال، المثال ليس بموفق، إنما الكلام في أن لا بد أن نصب جزء الحديث في أن الترتيب الانضمامي هل يمكن أن يملك أثر ما وراء أثر الأجزاء أم لا؟
حتى أنت تقول إن الأجزاء ملكت أثر، شنو الأثر الذي ملكت الأجزاء؟
وهو أنها ممكنة وتحتاج إلى علة، والكون وهو المركب يمكن أن يكون له أثر غير الأثر الأجزاء. أساسا هل يتعقل ذلك أم لا يتعقل ذلك؟ وهو أن المركب وهو الكون له أثر أزلي، وإن كانت الأجزاء كلها آثارها آثار إمكانية، هل يتولد من الأجزاء الممكنة مركبا أزليا كما تريد أن تدعي، حتى تقول إن الدليل اختصر في بيان هذا. ثم إحنا نقول الجواب الأخير حتى أنهي، ثم إحنا نقول الكلام في دليل وجوب الإمكان، من الذي قال أن دليل وجوب الإمكان كان ناظر إلى خصوص الأجزاء؟ الجواب الثالث يا أخوان بعد رفع المغالطة، من الذي يقول بأنه أولا الجواب الأول شنو؟ يكفينا الموجبة الجزئية، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، نحن لا نتعقل أن الكل له أثر غير أثر الأجزاء بعدما كان المركب مركبا انضماميا
وليس المركب مركبا اتحاديا.
الجواب الثالث، أن نفس الكون نحن نجي نقول الكون هل هو واجب الوجود أو ممكن الوجود؟
أمارة واجب الوجود وممكن الوجود ننزلها على من؟
على الكون، مو على الأجزاء، مو على زيد وعمر. والمدعى أننا نزلنا منظومة مواصفات الإمكان والوجود نزلنا على الكون، الكون حادث، الكون ممكن، الكون له بداية، الكون له نهاية.
بعدما نقول الكون له بداية وله نهاية،
الكون مادي وكل مادي فهو جنب له مبدأ وله منتهى. فأنت صورت أنه إحنا في دليل الوجوب الإمكان جعلنا مركز التساؤل ماذا؟ زيد وعمر، ولم نجعل مركز الإمكان الوجوب. هذه ثلاثة إشكالات على ذلك، ثلاثة إشكالات نصف في شبهة رقم 3 والحمد لله رب العالمين.